إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قلنا بفضل الله تبارك وتعالى توقفنا في مبحث الحال عند الصور التي تجيء عليها الحال، والحال إما منتقلة وإما لازمة وإما مشتقة وإما جامدة وإما متفردة وإما متعددة وإما مبينة وإما مؤكدة، فهذه كلها صور تجيء عليها الحال. الحال المنتقلة واللازمة، الأصل في الحال أن تكون منتقلة بأن تدل على وصف غير ملازم لصاحبها، كما تقول: وقف الطالب المتفوق مزهوا، فهو لا يقف مزهوا أبدا، وإنما هذه حال منتقلة لأنها تدل على وصف غير ملازم لصاحبه. ولكن الحال قد تدل على وصف ملازم، كقول العرب: خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها. أطول حال من يديها، وهو وصف ملازم بحسب الخلق، فهكذا خلقها الله، فهذه حال لازمة. ويديها بدل بعض من كل من الزرافة، قالت العرب: خلق الله الزرافة يديها، فيديها بدل بعض من كل من الزرافة، فيداها بعضها وجزء منها، فهذا بدل بعض من كل. خلق الله الزرافة يديها أطول، أطول حال من يديها، وهذه الحال وصف ملازم بحسب الخلقة لا ينفك عنه، فهكذا خلقها الله. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: وخلق الإنسان ضعيفا، فهذه حال ملازمة لأن الضعف ملازم للإنسان، فالحال قد تكون منتقلة تدل على وصف غير ملازم لصاحبها، وقد تدل على وصف ملازم لصاحبه. فأما مثال ما هو للحال المنتقلة التي ليست بوصف ملازم لصاحبها، فقولك: وقف الطالب المتفوق مزهوا، فمزهوا حال، وهذا الطالب المتفوق ليس الزهو ملازما له، وإنما وقف مزهوا بسبب تفوقه. ولكن الحال قد تدل على وصف ملازم، كقول العرب: خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها، وكذلك قول ربنا جلت قدرته: وخلق الإنسان ضعيفا. فهذه من الصور التي تجيء عليها الحال، إما منتقلة وإما لازمة. الحال قد تكون مشتقة وقد تكون جامدة، والأصل في الحال أن تكون مشتقة وصفا، ككل الأمثلة التي تجدها في هذا الباب، وقد تجيء جامدة. وقد ذكر ابن مالك رحمه الله من الحال التي تجيء جامدة، ذكر أنواعا منها: أن تدل على سعر شيء وثمنه، مثل: بعته إردبا بخمسين جنيها، ومثال ابن مالك بعته مدا، مدا بكذا. والمد نوع من المكاييل. فمثل ابن مالك رحمه الله تعالى في الخلاصة بهذا المثل: بعته مدا بكذا، وتؤول هذه بمسعرا، أن تدل على سعر شيء وثمنه، فتجيء جامدة، وكذلك أن تدل على مفاعلة بين اثنين بحدث بينهما يحدث الأمر بينهما معا ويقع منهما معا، كما تقول: صافحته يدا بيد، وقابلته وجها لوجه. وتؤول أيضا بمشتق، لأن الأصل في الحال أن تكون مشتقة لا جامدة، فإذا جاءت جامدة فإنها تؤول بمشتق. ففي مثل قولك: صافحته يدا بيد، تؤول بمشتق مناسب وهو ملامسا. وكذلك: قابلته وجها لوجه، أي مواجها، ونحو ذلك. ومن الأنواع التي ذكرها ابن مالك رحمه الله أن تدل الحال على التشبيه، كقولك: كر زيد أسدا، أي كأسد، أو كر زيد شجاعا. إذا أولت كر زيد أسدا، فأسدا حال من زيد، وأسدا هذه جامدة وليس بمشتق، والأصل في الحال أن تكون مشتق. فإذا جاءت على هذا النحو جامدة فإنها تؤول بمشتق، فكأنك قلت: كر زيد مقداما، كر زيد شجاعا، كر زيد مغوارا. فكل ذلك تؤول به هذه الحال الجامدة. كل ما يمكن تأويله بالمشتق دون تكلف يمكن أن يكون حالا ولو كان جامدا، إذا كان يمكن تأويله بالمشتق دون تكلف. كما تقول مثلا: ادخلوا رجلا رجلا، فهذا يؤول بلا تكلف بمرتبين، ادخلوا مرتبين. يعني أنت عندما تقول ادخلوا رجلا رجلا فهذا من أيسر ما يكون تأويلا بمشتق، كأنك قلت ادخلوا مرتبين، فحينئذ تأتي الحال جامدة وتأويلها بالمشتق هكذا يكون يسيرا بلا تكلف. وكونه منتقلا مشتقا يغلب، لكن ليس مستحقا، أي ليس لازما. ويكثر الجمود في سعر وفي مبدي تأول بلا تكلف، كبعه مدا بكذا يدا بيد، وكر زيد أسدا، أي كأسد. فلخص لنا ابن مالك رحمه الله تعالى في الخلاصة ما مر ذكره في هذه الأبيات. وكونه منتقلا مشتقا يغلب، فالأصل في الحال أن تكون مشتقا، لكن ليس مستحقا، أي ليس بلازم، فإذا يكون جامدا. ثم ذكر الأنواع التي يكون فيها هذا الذي ليس بمستحق، أي تكون فيه الحال جامدة، فقال: ويكثر الجمود في سعر، في سعر أي في شيء وثمنه، بعته إردبا بخمسين جنيها كما مر، بعته مدا بكذا. ويكثر الجمود في سعر وفي مبدي تأول بلا تكلف، فإذا كانت الحال الجامدة تؤول بالمشتق بلا تكلف فلا بأس حينئذ من أن تكون الحال جامدة. كبيعه مدا بكذا يدا بيد، وهذا ما تعلق بالسعر. وكر زيد أسدا، أي كأسد، وكما في قولك ادخلوا رجلا رجلا، أي مرتبين. يتعلق بهذا الموضوع ما تسمى بالحال الموطئة، الحال الموطئة، وهي الحال الجامدة الموصوفة بالمشتق،
كقوله تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة، وكقوله تعالى فتمثل لها بشرا سويا. فالحال أمة، إن هذه أمتكم أمة، وصفت بكلمة واحدة، والحال كذلك في قوله تعالى فتمثل لها بشرا، فبشرا حال، وهي موصوفة بكلمة سويا، فتمثل لها بشرا سويا، موطئة أي ممهدة، لأن الحال في الحقيقة هي المشتق، وأما الجامد فممهد له. إن هذه أمتكم أمة، الحال في الحقيقة والذي يراد هنا من الكلام هو الوصف واحدة، إن هذه أمتكم واحدة، ولكن هذا الجامد الذي وصف كأنه كان ممهدا أي موطئا لتلك الحال، فيقول الله جل وعلا إن هذه أمتكم أمة واحدة، فأمة كما ترى جامد وصف بمشتق أمة واحدة، وكذلك فتمثل لها بشرا سويا. فالحال أمة وصفت بكلمة واحدة، والحال بشرا وصفت بكلمة سوية، فالموطئة بمعنى ممهدة، لأن الحال في الحقيقة هي المشتق والجامد ممهد للحال. من الصور التي تجيء عليها الحال، وقد مر منها صورتان، أن الحال تأتي منتقلة ولازمة، وأنها تأتي مشتقة وجامدة، وأنها تأتي متفردة ومتعددة. والحال قد يجيء ذا تعدد لمفرد فعلم وغير مفرد، تتعدد الحال وصاحبها واحد، فالحال قد تكون مفردة وقد تكون متعددة، والحال قد يجيء ذا تعدد لمفرد فعلم وغير مفرد، فتتعدد الحال وصاحبها واحد. تقول مثلا قمت من النوم راضيا متفائلا، ومنه ما ينسب للمجنون في قوله علي إذا ما جئت ليلى بخفية زيارة بيت الله رجلان حافيا، شكورا لربي حين أبصرت وجهها رؤيتها قد تسقني السم صافيا. ويقول علي إذا ما جئت ليلى بخفية زيارة بيت الله رجلانا، رجلانا أي ماشيا على الرجلين، رجلان يأتوك رجالا جمع راجل، أي يسيرون على أرجلهم. فهنا رجلانا حال، يقول رجلانا ماشيا على الرجلين، وهي حال من ضمير المتكلم في علي، وبعدها حال أخرى رجلانا حافية، فتعددت الحال، علي إذا ما جئت ليلى بخفية زيارة بيت الله رجلانا حافية، شكورا لربي حين أبصرت وجهها ورؤيتها قد تسقني، الأصل تسقيني، ولكن الضرورة الشعرية قضت بأن يقول تسقني، ورؤيتها قد تسقني السم صافية. إذا وجدت قرينة لفظية كالإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، تتعدد الحال وصاحبها واحد، تتعدد الحال وصاحبها واحد، وتتعدد الحال وصاحبها متعدد، كما قال ابن مالك رحمه الله والحال قد يجيء ذا تعدد لمفرد فعلم وغير مفرد، فالذي يجيء متعددا لمفرد مرة التمثيل له، كما في قولك قمت من النوم راضيا متفائلا، وكما في قول المجنون رجلان حافيا. ولكن تتعدد الحال وصاحبها متعدد. إذا وجدت قرينة لفظية كالإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث وجهت كل حال لصاحبها، لأن صاحب الحال متعدد والحال متعددة، فكيف نوجه كل حال إلى صاحبها؟ إذا وجدت قرينة لفظية كالإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، هذه قرينة لفظية وجهت كل حال لصاحبها ولا إشكال. تقول مشى الأخ مع أخته آمنة عطوفا، فأنت توجه كل حال إلى صاحبه، آمنة للأخت وعطوفا للأخ، فهذه قرينة لفظية من التذكير والتأنيث. مشى الأخ مع أخته آمنة عطوفا، فآمنة لمن؟ للأخت وعطوفا للأخ، فتوجه كل حال إلى صاحبها بلا إشكال. ومنه قول الشاعر عهدت سعاد ذات هوى معنى فزدت وعاد سلوانا هواها. المعنى هو شديد التعلق بها، هو حال صاحبه ضمير المتكلم في عهدت. ذات هوى حال ممن؟ من سعاد. ذات هوى، والقرينة في الحالين هي التذكير والتأنيث. ومن ذلك قول الشاعر لقي ابني أخويه خائفا منجديه فأصابوا مغنما. خائفا حال صاحبها لقي ابني أخويه، لقي ابني أخويه خائفا، خائفا حال. من صاحب الحال؟ ابني. لقي ابني أخويه خائفا، فخائفا للابن، فصاحب الحال ابني، مفرد الإفراد ها هنا. خائفا منجديه، أخويه خائفا منجديه، فمنجديه حال ممن؟ من أخويه. والذي دلنا ها هنا هو القرينة اللفظية من الإفراد والتثنية. فأصابوا مغنما، إذا وجدت قرينة لفظية فلا إشكال كما ترى، وإذا وجدت قرينة معنوية توجه كل حال لصاحبها بها وتقوم مقام القرينة اللفظية. تقول تحدث الأستاذ مع الطالب موجها ممتثلا. تقول تحدث الأستاذ مع الطالب موجها، من الذي يوجه؟ الأستاذ أم الطالب؟ الأستاذ. فإذا القرينة المعنوية توجه هذه الحال وهي موجها إلى من؟ إلى الأستاذ. ممتثلا، من الذي يمتثل؟ الطالب أم الأستاذ؟ الطالب. فإذا تتوجه هذه الحال إلى صاحبها وهو الطالب، فتقول تحدث الأستاذ مع الطالب موجها ممتثلا. عندنا قرينة معنوية، لأنه من البين أن موجها حال وصاحبها الأستاذ، وممتثلا حال وصاحبها الطالب، والقرينة معنوية. فإذا وجدت قرينة معنوية توجه كل حال لصاحبها بها وتقوم مقام القرينة اللفظية من الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث كما مر التمثيل لذلك. إذا لم توجد قرينة لفظية أو معنوية وتعددت الحال وكانت الحال لمتعدد، ماذا نصنع؟ إذا لم توجد قرينة لفظية أو معنوية، في رأي علماء النحو توجه الأولى للثانية و والثانية للأولى، يعني يكون الترتيب في نسبة الأحوال لأصحابها عكسيا إذا لم توجد قرينة لفظية ولا معنوية وتعددت الحال لمتعدد، فكيف نوجه كل حال لصاحبها؟ قالوا نعكس ونجعل الترتيب عكسيا، ومثلوا لذلك بقولهم لقيته مصعدا منحدرا. لقيته ضمير المتكلم صاحب حال، وضمير النصب صاحب حال أيضا، وعندنا حالان مصعدا والأخرى منحدرا. نريد أن نواجه كل حال لصاحبها فماذا نصنع؟ العلماء علماء النحو قالوا نعكس ويكون الترتيب في نسبة الأحوال لأصحابها عكسيا، فتوجه الأولى للثانية والثانية للأولى. المصعد من يعود عليه ضمير الغائب في لقيته، والمنحدر المتكلم لأننا عكسنا فجعلنا الأولى للثانية لقيته. لقيته ضمير النصب لقيته، هذا هو الثاني، فسيكون أولى بالأولى أي بالحال الأولى، وتكون الثانية للأول وهي ضمير المتكلم في لقيته. فأنت عندما تقول لقيته مصعدا منحدرا، فالآن المصعد هو من؟ هو من لقيته، والمنحدر من؟ الأول وهو الذي لقيه. فأنت عندما تقول لقيته مصعدا منحدرا فأنت في حال نزول وهو في حال صعود، هذا ما قاله علماء النحو. والحق أن هذا قد يكون تحكما، ولكن كذلك قال ومثلوا ورحمهم الله من صور الحال الحال المبينة والحال المؤكدة. المبينة هي المؤسسة، فمن صور الحال الحال المؤسسة والحال المؤكدة. المبينة وتسمى المؤسسة هي التي تؤدي معنى جديدا لم تؤده الجملة قبله، كما مر في كل الأمثلة التي ذكرناها، يقال لها الحال المؤسسة أو الحال المبينة، وهي التي تؤدي معنى جديدا لم تؤده الجملة قبله. وأما المؤكدة فهي التي يفهم معناها من الجملة قبله، يفهم معناها من الجملة قبله. مبينة تبين معنى وتؤديه، ليس هذا المعنى مما أدته الجملة قبل الحال، فهي تبين شيئا جديدا تؤسسه. وأما المؤكدة فيفهم معنى الحال من معنى الجملة قبله، وهذا نوعان، إما أن تكون مؤكدة لعاملها وإما أن تكون مؤكدة لمضمون الجملة قبله. مؤكدة للعامل كما يقول ابن عقيل كل وصف دل على معنى عامله وخالفه لفظا، وهو الأكثر. قال الله تعالى ثم وليتم مدبرين، فالإدبار يحمل معنى التولي، ثم توليتم مدبرين، ولكنه خالفه في اللفظ، فيقول كل وصف دل على معنى عامله وخالفه لفظا، وهذا هو الأكثر. والمثال قول الله تبارك وتعالى ثم وليتم، والتولي إدبار، ثم وليتم مدبرين، فهذا التولي الإدبار يعطي معناه مع المخالفة في اللفظ. كما تقول أيضا في لا تعث في الأرض مفسدا، لا تعث في الأرض مفسدا، فكذلك قولك لا تعث أي لا تفسد، ومفسدا أعطت المعنى ولكن مع المخالفة في اللفظ، لا تعث في الأرض مفسدا. وقد يوافقه في اللفظ وهو دون الأول في الكثرة، كما في قول الله جل وعلا: وأرسلناك للناس رسولا، وأرسلناك للناس رسولا، فيوافق في اللفظ وهو دون الأول في الكثرة، لأن قول الله تبارك وتعالى أرسلناك للناس هذا يعطي معنى الرسول، فيعطي نفس المعنى وهو موافق. أرسلناك للناس، أرسلناك للناس، المرسل للناس رسول، فوافق في اللفظ. أرسلناك للناس تساوي رسولا لفظا، وأرسلناك للناس رسولا، ولكنه دون الأول في الكثرة، دون الأول في الكثرة، لأنه ليس كل الناس يكون مرسلا رسولا، ولكن من اصطفاهم الله رب العالمين. إذن هذه كلها مؤكدة لعاملها، حال مؤكدة لعامله. الحال إما أن تكون مبينة أو مؤسسة، وإما أن تكون مؤكدة. فأما الحال المبينة وهي المؤسسة، فهي التي تؤدي معنى جديدا لم تؤده الجملة قبلها، كما مر في الأمثلة التي كانت معنا، لأنها كانت تؤدي معنى جديدا لم تؤده الجملة قبلها، كما تقول: لقيته مصعدا منحدرا، فمصعدا منحدرا أعطتنا معنى لم تدلنا عليه الجملة لقيته، تقول: لقيته مصعدا منحدرا، فهذه حال مؤسسة، حال مبينة، بيانت معنى جديدا لم تبينه الجملة قبل الحال. وأما المؤكدة فالتي يفهم معناها من الجملة قبله، وهي نوعان: مؤكدة لعاملها، وكما قال ابن عقيل: كل وصف دل على معنى عامله وخالفه لفظا وهو الأكثر، أو وافقه لفظا وهو دون الأول في الكثرة. فتقول: قال تعالى: ثم وليتم مدبرين، وتقول: قال تعالى: وأرسلناك للناس رسولا، وتقول: لا تعث في الأرض مفسدة. وقد تكون الحال المؤكدة مؤكدة لمضمون الجملة، إما أن تكون مؤكدة للعامل، وإما أن تكون مؤكدة لمضمون الجملة، وهي التي تجيء بعد جملة اسمية طرفاها معرفتان جامدان. من أمثلة النحو المشهورة: زيد أبوك عطوفا، وقال سالم ابن دارة: ودارة أمه، اسم أمه سالم بن دارة. ودارة مجرور بالفتحة، لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث، كما في قول سالم بن دارة: دارة اسم أمه، وفي قولك: في قول سالم بن دارة، هذا مضاف إليه ابن دارة، ولكنه مجرور بالفتحة، مجرور بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث. يقول: أنا ابن دارة معروفا بها نسبي، وهل بدارة يا للناس من عاري، يعني لما نسبوه لأمه، وبعض الناس يعد ذلك سبة وتقبيحة، يقول: فلان ابن فلانة، كما فعل سيد قطب لما ذكر معاوية رضي الله عنه فقال: ومعاوية هو بعد ابن هند. وهذا من أعظم السب، بل هذا رمي في العرض، لأن العرب لا تنسب من كان منسوبا لأبيه إلى أمه على هذا النحو إلا بالغمز في نسبه. ولكن الرجل كان منفلت اللسان في مثل هذه الأحوال مع الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم، فالله عز وجل يعفو عنا. يقول هذا الشاعر وهو سالم بن دارة: أنا ابن دارة معروفا بها نسبي، وهل بدارة يا للناس من عاري؟ يقول: أنا ابن دارة معروفا بها نسبي، نسبي نائب فاعل لي معروفا، أنا ابن دارة معروفا بها نسبي، فنسبي نائب فاعل لمعروف. يا للناس أسلوب استغاثة، وهل بدارة يا للناس من عاري؟ من عاري من حرف جر زائد، وعار مبتدأ مؤخر مرفوع بضمة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، وخبر المبتدأ هو الجر والمجرور المتقدم بدارة. هذه الحال يجب تأخيرها كما يجب إضمار عاملها، وتقدرها هنا أحقه أو نحوه. وعامل الحال بها قد أكد في نحو لا تعث في الأرض مفسدة، وإن تؤكد جملة فمضمر عاملها ولفظها يؤخر. فمن صور الحال المؤسسة والمؤكدة، ومن صور الحال أيضا الحال المفردة والجملة وشبه الجملة. فالحال كالخبر، يكون الخبر مفردا ويكون جملة اسمية أو فعلية، ويكون شبه جملة ظرفا أو جارا ومجرور، وكذلك النعت. فالحال كالخبر وكالنعت، تجيء الحال مفردة كما في الأمثلة التي مر، وتجيء شبه جملة ظرفا كانت كما في قولك: رأيت الهلال بين السحاب، بين السحاب، فهذا ظرف وهو حال، وقد يكون جارا ومجرورا كقوله تعالى عن فرعون: فخرج على قومه في زينته. فقوله تعالى في زينته شبه جملة وهو حال، فخرج على قومه في زينته، وصاحب الحال من؟ قارون. فخرج على قومه، الضمير في خرج، فخرج على قومه في زينته، فهذه الحال شبه جملة. أي نوعي شبه الجملة؟ جار ومجرور. وأما في قولك: رأيت الهلال بين السحاب، هذه الحال شبه جملة. أي نوعي شبه الجملة؟ ظرف. تجيء الحال جملة بشروط ثلاثة. الحال قد تكون مفردة كما مر في الأمثلة، وقد تجيء الحال شبه جملة ظرفا أو جارا ومجرور، وقد تجيء جملة والجملة تكون اسمية أو فعلية، وكما مر في باب الخبر، وكذلك الكلام في النعت، أن المفرد ها هنا ليس بمعنى المفرد الذي يقابل المثنى والجمع، وإنما المفرد ها هنا كما في باب الخبر هو ما ليس بجملة ولا بشبه جملة. ولذلك في قول الله تعالى: ثم وليتم مدبرين، مدبرين حال. هذه الحال هل هي مفرد أو جملة أو شبه جملة؟ مفرد. لماذا هي مفردة، حال مفردة؟ لأنها ليست بجملة ولا بشبه جملة، تماما كما في الخبر. الخبر يكون مفردا ويكون جملة ويكون شبه جملة. المفرد في باب الخبر هو ما ليس بجملة ولا بشبه جملة. تجيء الحال جملة بشروط ثلاثة، وهي أن تكون خبرية غير مصدرة بحرف استقبال ذات رابط يربطها بصاحبها، هو الواو أو الضمير أو هما معا، كما في قولك: جاء زيد وهو ناو رحلة، جاء زيد هذه الواو يقال لها واو الحال، وهو ناو رحلة. فجمع المثال بين شروط جملة الحال جميعا، الرابط فيها الواو والضمير معا. جاء زيد وهو ناو رحلة، فلا بد من توفر هذه الشروط الثلاثة في جملة الحال حتى يصح أن تكون الجملة حالا، وهي أن تكون خبرية غير مصدرة بحرف استقبال السين وسوف ذات رابط يربطها بصاحبها، والرابط الواو أو الضمير أو هما معا، الواو أو الضمير أو هما معا. فتقول جاء زيد، الجملة الخبرية هي التي تقابل الجملة الإنشائية. وقد قالوا في تعريف الجملة الخبرية كما مر في دروس البلاغة الواضحة، الجملة الخبرية هي التي تحتمل الصدق والكذب، فالخبر هو ما احتمل الصدق والكذب، وأما الذي لا يحتمل الصدق والكذب فهو من الإنشاء، من باب الإنشاء لا من باب الخبر، كالاستفهام. الاستفهام مثلا لا يحتمل صدقا ولا كذبا، كالتمني لا يحتمل صدقا ولا كذبا. فهذه الأساليب أساليب إنشائية، والخبر ما احتمل الصدق أو الكذب لذاته كما يقولوا. قد يكون الكلام، لأنك ستجد هذا الكلام أحيانا كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في أول رسالة العبودية، عندما ذكر أن الكلام، وذكر كلام الله تعالى وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، يكون خبرا وإنشاء، لم يقصد ما يذهب إليه البلاغيون، لأن كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحتمل إلا الصدق، فلا يقال فيه أنه خبر على مصطلح البلاغيين أنه يحتمل الصدق والكذب، لأن الجملة قد تكون خبرية، تكون الجملة خبرية من حيث الصياغة ولا تحتمل إلا الصدق من حيث القائل. فإذا كان الكلام كلام الله تبارك وتعالى فهذا لا يحتمل إلا الصدق، وإذا كان الكلام كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا لا يحتمل إلا الصدق. فإذا عرفنا الخبر حينئذ لا نقول هو ما احتمل الصدق والكذب لذاته، هذا لا يجوز في كلام الله ولا في كلام الرسول، لأنه لا يكون إلا صدقا، هذا الكلام لا يكون إلا صدقا، لا يحتمل الكذب بحال، كلام الله وكلام الرسول والصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا هذه الجملة التي تقع حالا يجب أن تكون خبرية، هذا شرط، لا تكون إنشائية، لا تكون استفهاما ولا تكون على سبيل الأمر ولا تكون على سبيل النهي ولا تكون على سبيل التمني، فهذه كلها من الأساليب الإنشائية. وكما مر أيضا في مباحث البلاغة أن الخبر قد يكون خبرا في الأسلوب ولكنه يكون إنشاء في المعنى، هذا مهم، لأنك تجد هذا كثيرا، وقد تكون إنشائية في اللفظ وفي الصياغة وتكون خبرية من حيث المعنى. فتكون جملة الحال خبرية وتكون غير مصدرة بحرف استقبال، وهذا بدهي عقلي، لأن الحال في الحال، وأما ما يكون للاستقبال فكيف يكون حالا. ذات رابط يربطها بصاحبها، هو الواو أو الضمير أو هما معا، وهذه الجملة تعطيك الشروط الثلاثة، جاء زيد وهو ناو رحلة. لكن في روابط جملة الحال تفصيلات، منها امتناع الواو ووجوب الضمير إذا بدأت جملة الحال بمضارع مثبت، كقولهم قدم الأمير تقاد النجائب بين يديه، والنجائب جمع نجيبة، وهي النياقة أو الأفراس التي تقاد من الجانبين، فإذا جاء مظاهره غير ذلك بوجود الواو مع الفعل المثبت غير المنفي، فالمثبت يقابل المنفي. فإذا بدأت جملة الحال بمضارع مثبت مثل قولهم قدم، هذا قدم الأمير، ثم تقاد هذا مضارع مثبت، مضارع ليس بمنفي. تقاد النجائب بين يديه. إذا جاء مظاهره غير ذلك بوجود الواو مع الفعل المثبت كقول العرب قمت وأصك عينه، أصك عينه أي أضرب وجهه، قمت أصك عينه، هذه حال من القائم قمت، فجاءت الواو مع أن قولك أصك مضارع مثبت، فتقول قمت أصك عينه، أضمر مبتدأ محذوف قبل الفعل، فالتقدير قمت وأنا أصك عينه، وتكون الجملة ها هنا اسمية لا فعلية، لأن جملة الحال على حسب الظاهر ستكون جملة فعلية، أصك عينه تكون جملة فعلية، أصك من فعل وفاعل، ولكن عندنا فعل مضارع مثبت فيمتنع مع المضارع المثبت مجيء الواو، فجاءت الواو، لما جاءت الواو كان لابد من التقدير، فتقول قمت وأصك عينها أي أضرب وجهه، قال لابد من التقدير، فتكون الجملة ها هنا على تقدير محذوف هو أنا، قمت وأنا أصك عينه، فتكون جملة الحال اسمية أو فعلية، تكون اسمية على عكس الظاهر من هذا اللفظ، فيضمر مبتدأ محذوف قبل الفعل، فالتقدير وأنا أصك عينه، وتكون الجملة اسمية لا فعلية. كذلك المؤكدة لمضمون الجملة كما في قول الله تبارك وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه. إذا بدأت جملة الحال بمضارع منفي بالحرف لا كقوله تعالى وما لنا لا نؤمن بالله وقد هدانا سبلنا، وكذلك إذا بدأت جملة الحال بمضارع منفي بالحرف ما كقول الشاعر عهدت كما تصبو وفيك شبيبة فما لك بعد الشيب صبا متيما، عهدت كما تصبو أي تميل إلى الحسان، عهدتك ما تصبو وفيك شبيبة أي وأنت في حال الشباب، عهدتك في حال الشباب لا تميل إلى الحسان، فما لك بعد الشيب صبا متيما، والشاهد عهدتك ما تصبو. جملة الحال بدأت بمضارع منفي بالحرف ما، فوجب أن يكون رابطها الضمير للواو، عهدتك ما تصبو وفيك شبيبة فما لك بعد الشيب صبا متيما. هذه أهم المسائل في هذا الأمر، وابن مالك رحمه الله تعالى ذكر منها المسألة الأولى فقط، وموضع الحال تجيء جملة كجاء زيد وهو ناون رحلة وذات بدء بمضارع ثبت حوى ضميرا ومن الواو خلت وذات واو بعدها ومبتدا له المضارع جعلن مسندا كما مر. هذا كله في المسألة الأولى التي مر ذكرها، وهي أنه إذا بدأت جملة الحال بمضارع مثبت كما مر ذكره من هذا الكلام، ومثل لها ابن مالك رحمه الله تعالى بقوله جاء زيد وهو ناون رحلة. وأما نية المبتدأ وإسناد المضارع إليه فدل عليه قوله وذات واو بعدها ومبتدأ له المضارع جعلن مسندا كما في قول العرب قمت وأصك وجهه، فهذا على نية مبتدأ محذوف هو الضمير أنا، كأنك قلت قمت وأنا أصك عينه. قد يمتنع الضمير وتجب الواو، كما مر في هذه الأمثلة والحالات من امتناع الواو ووجوب الضمير، امتناع الواو ووجوب الضمير. وذكر منها ابن مالك رحمه الله تعالى المسألة الأولى فيما مر ذكره من المسائل، وهي إذا بدأت جملة الحال بمضارع مثبت، كما تقول قدم الأمير تقاد الجنائب بين يدي، فإذا جاء ما ظاهره غير ذلك بوجود الواو مع الفعل المثبت المضارع المثبت، فحينئذ ننوي محذوفا، كما دل على ذلك قوله وذات واو بعدها إنوي مبتدا، وهو الضمير المحذوف له المضارع اجعلن مسندا. وقد يمتنع الضمير وتجب الواو في جملة الحال، قد يمتنع الضمير وتجب الواو. ما الواو وما الضمير؟ هما الرابط، هما الرابط كما مر في الشروط، لابد من وجود رابط، وهذا الرابط إما أن يكون الواو وإما أن يكون الضمير وإما أن يكون الواو والضمير معا كما مر، ولكن تمتنع الواو ويجب الضمير كما مر، وأيضا يمتنع الضمير وتجب الواو. وأشهر ما ورد فيه ذلك في جملة الحال التي تبدأ بمضارع مثبت سبقته قد، فقوله تعالى يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فعندنا ها هنا جملة الحال تعلمون أني رسول الله إليكم، وبدأت هذه الجملة وفيها مضارع مثبت، تعلمون مضارع مثبت، بدأت بقد هذه الجملة وهي جملة الحال، فامتنع الضمير ووجبت الواو. يا قوم لم تؤذونني، لابد من مجيء واو الحال هنا، ولا بد من حذف أو عدم الإتيان بالضمير. يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليه. قال ابن مالك وجملة الحال سوى ما قدم بواو أو بمضمر أو بهما، فما عدا مسائل الوجوب للربط بالضمير أو بالواو كما مر، يجوز أن يكون الرابط الواو وحدها أو الضمير وحده أو الواو والضمير معا. الواو وحدها كقوله تعالى قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة، قال النحاة علامتها أن تضع مكانها إذ، الواو وحدها قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة، العلامة أنك يمكن أن تضع إذ مكان الواو، لئن أكله الذئب إذ نحن عصبة، فقالوا هذه هي الواو التي هي واو الحال في هذه الآية. الضمير وحده كقوله تعالى وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولا بد أن يكون هذا الضمير متطابقا تماما مع صاحب الحال في كل وجوه المطابقة، وهي الإفراد والتثنية أو الجمع التذكير أو التأنيث، وأن يكون إما متكلما أو مخاطبا أو غائبا، فلا بد من المطابقة في كل وجوه المطابقة. ويمكن أن تأتي بالواو وبالضمير معا كما قال تعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، صاحب الحال واو الجماعة في خرجوا وجملة الحال وهم ألوف، ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم ما حالهم وهم ألوف حذر الموت، إذن صاحب الحال ها هنا الواو في خرجوا، خرجوا، فالذين خرجوا هؤلاء هم صاحب الحال، وصاحب الحال واو الجماعة في خرجوا، وجملة الحال وهم ألوف فيها الواو والضمير، فيها الواو وهم ألوف، فجاء بالواو وبالضمير معا. وأما حذر الموت فما إعرابها؟ حذر الموت مفعول لأجله، حذر الموت مر بنا هذا في المنصوبات في المفاعيل، المفعول لأجله، فها هنا قوله تعالى حذر الموت مفعول لأجله. هذا ما يتعلق بالحال مفردة وجملة وشبه جملة. أما عامل الحال فقد يحذف، وقد جاء الحذف في كثير من أبواب النحو، بل إن الحذف من سنن العربية، فكما جاء الحذف في كثير من أبواب النحو كذلك جاء في باب الحال، لأن هذه العربية الشريفة ليست بمتزيدة، وإنما تصل إلى الغرض بالإبانة، فهذه العربية من خصائصها أنها لغة شجاعة، ولذلك لا تحتمل الرمز كما في اللغات الأخرى، فاللغة العربية لها شجاعتها لأنها مبينة، ومع ذلك فهذه اللغة الشريفة ليس كما تتهم به من تلك التهم الباطلة، فهذه اللغة من آتاه الله تعالى فيها ملكة فإنه يصل إلى مقصده بالإبانة من أقصر طريق، ولذلك قال العرب قديما وما زالوا يقولون البلاغة الإيجاز، البلاغة الإيجاز، فهم يصلون إلى المقصد من أقصر طريق. ومما يساعد على الإيجاز وهو مبحث بديع الحذف، فهذا الحذف تناوله عبد القاهر رحمه الله في الدلائل، وأشار إليه بعض الإشارات في الأسرار، وأتى بأمثلة بديعة، وكذلك ابن جني لما تكلم في الخصائص، فهذا من الأمور الرئيسة في هذه العربية الشريفة، أعني الحذف، وهو يجيء في كثير من أبواب النحو، بل هو من سنن العربية، وقد جاء الحذف أيضا في باب الحال. يحذف العامل جوازا لدليل، ويحذف وجوبا في مواضع، فيحذف العامل جوازا إذا دل عليه الدليل، فلماذا نأتي به؟ يمكن أن نستغني عنه ما دام قد دل عليه الدليل، وهذا من سنن العربية، فيأتي الحذف. لماذا؟ لأن البلاغة الإيجاز، فلماذا التطويل؟ فيحذف العامل جوازا لدليل، كقوله تعالى أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلا قادرين، الحال قادرين، حذف العامل الذي يقدر قادرين نجمعها، قادرين على أي شيء؟ القدرة المطلقة ثابتة لله تبارك وتعالى، ولكن هذا الموضع يحتاج تخصيصا، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، فهذا الإنسان الذي يحسب أن لن يقدر الله تعالى على جمع عظامه بعد البلاء، يقول الله تبارك وتعالى بلى قادرين نجمعها، فتقدم له ذكر في الآية، أي هذا المحذوف، فقوله جل وعلا أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين، حذف العامل جوازا للدليل، لأنه دل عليه دليل وهو ما تقدم ذكره في الآية، تأمل فيها أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلا قادرين، ولم يقل بلا قادرين نجمعها، قادرين على جمعها، فحذف العامل جوازا لوجود الدليل الذي دل عليه، وهو ما تقدم له الذكر في الآية المشرفة. فيحذف العامل جوازا لدليل، ويحذف وجوبا، فيجب حذف العامل في مسائل، منها الحال التي تسد مسد الخبر، كما في قولك أقرب ما يكون، وهذا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. والحال المؤكدة لمضمون الجملة، كما في قول الله جل وعلا ذلك الكتاب لا ريب فيه. والحال التي تدل على ارتفاع أو نزول، تصدق المحسن بألف فصاعدا أو فنازلا، صاعدا ونازلا حالان، تصدق المحسن بألف فصاعدا أو فنازلا، صاعدا ونازلا حالان حذف عاملهما، والتقدير فارتفع صاعدا وهبط نازلا، فحذف العامل وجوبا لأن الحال دلت على ارتفاع ونزول. تقول تصدق المحسن بألف فصاعدا أو بألف فنازلا، فهذا دل على ارتفاع أو نزول فحذف العامل وجوبا. وكذلك الحال الدالة على التوبيخ، وقول العرب أتميميا مرة وقيسيا أخرى، أتميميا، تميميا حال، وقيسيا حال أيضا، فتميميا وقيسيا حالان، وعاملهما محذوف تقديره أتتحول، أتتحول، تميميا مرة وقيسيا أخرى، فحذفت ها هنا أو حذف العاملها هنا وجوبا لأن الحال للتوبيخ. أتميميا مرة وقيسيا أخرى، يعني أثبت على حال، يعني مرة تقول الذين خرجوا هؤلاء كانوا خوارج، ومرة تقول الذين خرجوا هؤلاء ليسوا بخوارج لأنهم خرجوا يأمرون بالمعروف، ومرة تقول الذين زينوا الخروج وخرجوا خوارج، ومرة تقول الذين زينوا الخروج هؤلاء مخطئون وليسوا بخوارج، ليسوا بمبتدع، مرة تقول مبتدع ومرة يقول ليسوا بمبتدع. أخي أثبت على حال وأرحنا منك، وإما أن تصمت وتلصق لسانك بحنكك، فنحن لسنا في حاجة إلى سماع هذرك. وما أكثر هؤلاء الذين تهدر ألسنتهم بين أجداقهم كالطبل الأجوف، وهم من الجهل بمكان سحيق، ولكن تسلموا ذرا في غفلة من أهل العلم الذين يتكلمون في المخطئين والمبتدعين والمنحرفين، وفي سطوة من أهل البدعة على أهل العلم الذين يقومون، أنه لابد من وجود من يقوم، وأنت تعلم أن الرد على المخالف من أصول الإسلام، كما قال الشيخ بكر أبو زيد، وله رسالة في هذا بديعة جدا كتبها قبل أن يصل إلى المرحلة المتأخرة التي صيروه فيها حربا على أهل السنة، وهم يستدلون به فيما تأخر من مصنفاته. فإذا قلت لهم أين الرد على المخالف؟ لا تطبع، لا تجدها، لا تجد الرد على المخالف. وكذلك ما يتعلق بهجر المبتدع، وهو مطابق في هذا الكلام في هاتين الرسالتين لأهل السنة في منهجه ومنهاجه، ولكن لما كتب التصنيف والخطاب الذهبي وطاروا به في كل مكان، عموا عن رسالتيه بل عن كتبه المتقدمة. فيقول لك قرأت التصنيف، يقول الشيخ بكر أبو زيد في التصنيف الجراحون الجزارون، ولماذا لا تعود إلى كتابه عن الجماعات؟ وهو يقول إنكم مبتدع، ما دمتم قد مررتم الجماعات فأنتم مبتدع، وأن الجماعات لا تجوز وهي بدعة في دين الله، لماذا تعاميتم عن هذا؟ كذلك شأن أهل البدعة، الواحد منهم يقول ما له ولا يقول ما عليه، فسق. فقال ابن مالك رحمه الله: والحال قد يحذف ما فيها عمل. ما فيها عمل هو العامل. والحال قد يحذف ما فيها عمل، وبعض ما يحذف ذكره حُظل. حُظل أي منع. من مواضع الحذف الواجب أن ينوب عن العامل الحال، كقولك لمن شرب هنيئا، فهنيئا هذه حال. ومنه قول كثير عزة: هنيئا مريئا غير داء مخامر لعزة من أعراضنا ما استحلتي. هنيئا مريئا غير داء مخامر لعزة من أعراضنا ما استحلتي. بهذا ينتهي مبحث الحال، وهو نوع من المنصوبات التي ذكرها المصنف رحمه الله، وأتبع بعد ذلك الذي ذكره فيما مر في كلامه، والذي مر من بدء هذا المجلس إنما هو في الشرح المفصل لما قاله رحمه الله. ذكر نموذجا للإعراب: إنما الميت من يعيش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء أعرب. إنما أداة حصر ملغاة لا عمل له. الميت مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره. هل هناك فرق بين الميت والميت؟ فرق كبير في الاستعمال عند من يحسن الاستعمال. كما في قول الله تبارك وتعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. فيقول قائل، يقول له مخاطبا: إنك ميت، في حال الخطاب، وهل يخاطب الميت؟ هو يخاطبه حيا، وكذلك يخاطب من كان يتوجه إليهم الخطاب: إنك ميت وإنهم ميتون. الميت هو الحي الذي يصير إلى الموت، هذا في الأصل. من مات فاستراح ليس بميت، ليس بميت من مات فاستراح. إنما الميت ميت، إنما الميت ميت الأحياء، ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء، أي من مات حقيقة هو من كان حيا ولكن لا قيمة له، فهذا ميت، ميت في حياته. فكلمة ميت هذه تدل على الحي الذي سيموت، كما في قول الله تبارك وتعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. وأما الميت فكما ترى، إنما الميت يعني الذي مات فعلا. من يعيش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء، فنزله منزلة من مات فعلا. إنما أداة حصر ملغاة لا عمل لها. الميت مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة في آخر. إنما الميت، الميت من؟ من اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر المبتدأ. الميت من؟ يعيش، لأن عندنا اسما موصولا وهو من، فلا بد من وجود جملة الصلة، فهذا اسم موصول، فلا بد من وجود جملة الصلة، ولا بد من وجود الرابط أيضا. فما مر في الموصول من أنواع المعارف لا تذاكرون. إنما الميت من اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر المبتدأ. يعيش فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم. أنت تقول يعيش فعل مضارع مرفوع، لماذا هو مرفوع؟ ما الذي عمل فيه الرافع؟ كما مر ذكره فيما يتعلق بالعامل، ما الذي عمل الرفع في الفعل المضارع؟ التجرد من الناصب والجازم. يعني عندما تقول لن يقوم أحد فيقوم فعل مضارع منصوب بماذا؟ بلن، ولن من نواصب المضارع. تقول لم يقم أحد فيقوم فعل مضارع مجزوم، مجزوم بماذا؟ بالجازم الذي دخل عليه لم. عندما تقول يقوم الناس من المجلس فيقوم فعل مضارع مرفوع، لماذا هو مرفوع؟ لتجرده من الناصب والجازم. إنما الميت من يعيش، كل فعل لا بد له من فاعل. أين الفاعل ها هنا؟ فاعله ضمير مستتر جوازا يعود على من؟ والجملة لا محل لها من الإعراب صلة الموصول كما مر. فمن الجمل التي لا محل لها من الإعراب جملة الصلة، كئيبا حال أول للفاعل الضمير المستتر في يعيش، يعيش هو كئيبا، فكئيبا حال أول، كاسفا حال ثان للفاعل الضمير المستتر في يعيش، باله فاعل بكاسفا، بكاسفا لأن كاسفا هذه اسم فاعل، أو لكئيبا، فهذا مما تنوزع فيه. قليل حال ثالث للفاعل الضمير المستتر في يعيش، قليل الرجاء، قليل مضاف والرجاء مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة في آخر.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.